وما يتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما يتفرق الذين أوتوا الكتاب، طبعا المقصود هنا إيه؟ من لم يؤمن من أهل الكتاب، المقصود هنا من يؤمن من أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا مثل قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبينة هنا قيل إن البينة هي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى لم يزالوا مستمعين على الإيمان به حتى بعد. وانت تعالي التفسير لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، يعني ما كانوا أي منفكين عن الإيمان به. التفسير أسمى إيه من قبل أنهم ظنوا مصدقين به مؤمنين به واستمروا عن ذلك حتى أتته بينة. واضح. فلما بعث كفروا ولم يؤمنوا به وجحدوا النبوة رغم أنهم من قبل كانوا يقرون به. إذا هذا القول الأول في من قول من بعد ما جاءتهم بينة عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أو من بعد ما جاءتهم بينة القرآن الكريم، أو من بعد ما جاءتهم بينة يعني ما في كتبهم من بيان نبوته صلى الله عليه وسلم. والمعنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ما تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد أن تبينوا أنه الذي وعدوا به في كتبه. إلا من بعد ما أوتوا الكتاب تبينوا أنه هو نفسه الذي وعدوا به في كتبهم. يقول الخطيب إلا من بعد ما جاءتهم بينة أي على ألسنة أنبيائهم، فهكذا كان شأنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، جحدوا بينته كما جحدوا بينة أنبيائهم، كما جحدوا بينة أنبيائهم في كتبهم كذلك أيضا جحدوا بينته في القرآن الكريم لما بعث عليه الصلاة والسلام، فتفرقوا فيها وابتعدوا عن حقيقتها بسبب هذا التفرق. فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينتهم، إذا كان أهل الكتاب هم يعني أنزل لهم الكتابان من قبل الإنجيل والتوراة وكتابان مملوءان بالبشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كلمة الإنجيل تعني البشارة، والبشارة هي أساس البيان لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى اسم كلمة الإنجيل البشارة، ومقصد أساسي من دعوة المسيح كان البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء اللي هم كانوا اهل الكتاب وعلى علم ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف حال موجود في كتبهم، ومع ذلك اختلفوا فيه فجحدوا بعض الابواب. ثم ظنوا في المشركين اللي هم يعني اميون لا كتاب لهم وهم ابعد عن العلم، فلكان ان يكونون اولى ب يعني الانقياد بالهوى والغرق في يعني الجهل. وقال بعض العلماء خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين، لأنهم مضمون بهم علم، مفترض أن يكونوا على علم، فإن تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف، وأولى بوصف للكفر والأعراض عن دين الله تبارك وتعالى. فكان التنبيه مهم يتعلق بقول تعالى فيها كتب قديمة. يقول في خطيئة سالم مضمون الكتب على ظاهرها، يعني بعض ما كما قلنا قال الكتب هي آيات وصور القرآن الكريم أو الكتب هي الأحكام. قول آخر أن الكتب على ظاهرها جمع كتاب بمعنى الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل، كما ينص عليه قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ثم قال بعدها إن هذا كتاب نفسه إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقوله أيضا في عموم الكتب الأولى قالوا يا موسى إنا سمعنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، وقال أيضا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله. وقال أيضا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لأن ما فيه يصدق ما في كتبهم التي سبق إنزالها. وقال تعالى ولقد أنزل إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هو مهيمن على ما عنده وحاسب ومرجح لإيه للحق ومغلب الناس عن الباطل. وقال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه. فهذا كله يدل على أن آية القرآن متضمنة كتبا قيمة مما أنزلت من قبله. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا إيه مأخوذ أو هذا الكلام يدخل في التوراة. هذا معنى فيها كتب قيمة يعني القرآن فيه أشياء من إيه من الكتب القيمة التي ذكرت. هذا في التوراة في القرآن إيه ولكن في القصاص حياة يغري الهام. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يلاحظ أن السورة في أولها عن الكفار عموما من أهل الكتاب والمشركين معه. وهنا الحديث عن أهل الكتاب فقط وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون المشركين. وهو أنهم لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم به صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به فكانوا من قبل يستفتون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكقوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فخص ذكر أهل الكتاب هنا لمعرفتهم بالنبي عليه السلام قبل مجيئه واختلافهم فيه بعد مجيئه. فخصهم هنا بالذكر في قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعض ما جاءتهم البينة. ثم قلت في قطيع ثاني مما يدل على ما ذكرنا من معنى كتب قيمة أمراني من كتاب الله أمران من كتاب فيها كتب قيمة اللي هي كانوا قبل الإشارة إلى تضمن القرآن وتصديق لمجرة الكتب السابقة. الأول من هنا اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عمور الحديث عن الذين كفروا مما يعني يؤكد او يصح تفسير كتب القيمه بهذا المعنى الذي اثرنا اليه الفا. ثم هنا بعد ما قال كتب القيمه ذكر ايه اهل الكتاب فقط فقلنا تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. فالسياق لاهل الكتاب يؤكد ان كتب القيمه ان الكتب التي امن بها اهل الكتاب. ايضا القران لما ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام يتلو على المشركين قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فجاء نفس الأسلوب الذي استعمل مع المشركين قال آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته لأنهم لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى قال يتلو عليهم آياته فاقتصر على الآيات. لكن أهل الكتاب ذكر أن فيها كتب قيمة لأنهم على علم بكتب يعني السابقة. ثم يقول تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا يعني والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني موحدين لا يعبدون سواه مجعلين خاضعين لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا لا واقفة ولا مالا ولا كرامة ولا جاها. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا كان أهل الكتاب ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءته البينة مع ان المفروض ان البينه والعلم اللي يجي الحاضر لي لا لانه لا تفرقوا الا بعد ما قامت عليهم الصدق واعرضوا عنها. اعرضوا عنها وكفروا بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الكلام الذي يريد أن أقوله لو واحد أعرب الواو إعرابا صحيحا يتفهم عن معنى الكلام قبل أن أقوله. الواو هو الإعراب الرئيسي. حال نعم يعني وما تفرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة مع أن أنهم يعني وأي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فطبعا هذا يقتضي إيه؟ يقتضي أن يؤمنوا به. فيأتي النبي وتأتي البينة ويأتي القرآن يدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين فلا تتفرقوا عليه. هل هذا تفرقون من حوله وتنقسمون أم تنقادون له لأن في غاية الوضوح؟ فهذا هو المعنى. إذا وما أمروا يعني الحال أنهم ما أمروا لو كان القرآن جالهم عشان يفرقهم بعقائد متضاربة وأشياء مختلفة لكان هذا له مطول. لكن كيف يتفرقون والحال أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ يعني هل يجرم أو يعرض الإنسان عن دعوة التوحيد؟ الإنسان وذلك أنا أعذب يعني حتى من عقليته وذلك ما ترى اليهود وغيره لم يدعوا المسلمين. المسلمين لا يدعون إلى عبادة محمد عليه السلام ولا ادعى أنه ابن لله ولا عبادة الأقلام ولا الأحجار. المسلمون يدعونهم إلى عبادة الله الواحد الذي لا يتكلم فيه كيف هو السميع البصير. لأن الله هناك دين على الإسلام يتحق في التوحيد في أعظم صوره كما هو في الإسلام. فهل مثل هذا يعرض عن الإنسان؟ الحق الذي كان في التدعو أنت لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يقبل وتثبت له كل كمال وجمال وجلال هل هذا يعرض عنه؟ يدعوك للحق واضح هذا حق يعرض عنه. يعني هذا الإنسان المنتفق في الشرك هؤلاء الكفار يعني هل تظن أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي حاكما وتحدث بين يديه يوم القيامة يعني يعاتبك الله لأنك لم تصده ولم تكتمه يعني ربما أنت دخلك النار على سبعين كما تفلتون وما قلت إن الله ثالث ثلاثة وإن الله اتخذ صاحبة وولدا وإن الله خلق على الصليب وإن الله مسك سواديه والعياذ بالله كما يزعمون إلى آخر هذا الكفر والشرك والكفر والكفر كما تتحدث فيه كتمام ابن آدم قال أتمنى له أن يكتمه يكتم الله أن ينشر به ما لا يليق به فهذا كذب لله عز وجل. فهل ربنا يعذبه ممكن يعذب واحد يقول لا انا ما عملتش بالثلاثة يمكن انك واحد لا شريك له ولا شيء مثله هل هذا ممكن ان يعذب عليه لسان؟ اين عقول هؤلاء الناس؟ اين؟ فالشاهد يعني الاهتم جدا بالواو هنا يلتفت لهذا الواو وما امروا هذا هو الذي دعاهم اليه القران وهذا الذي دعاهم اليه محمد عليه الصلاه والسلام. فمثل هذا يستوجب التفرق والاقتصاد والانحراف والكفر المبين؟ لا كان المفروض انهم يجتمعوا على دعوه الايه؟ الحق ودعوه التوحيد. هذا هو معنى الغرض في غاية الأهمية في استفارة في فهم الآية الكريمة وما أمر يعني والحال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمر يعني تفرقوا معنى الذي دعوا إليه يقتضي تجمعهم وتوحدهم حول عقيدة واحدة ليكونوا من أمة الإسلام ولكن تفرقوا مع أنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره. قوله تعالى وما أمروا أي والحال أن أهل الكتاب ما أمروا بلسان أنبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا ليعبدوا الله هذه اللام هنا بمعنى أن بمعنى أن وما أمروا إلا أن يعبدوا الله قال القراء والعرب فجمع اللام في موضع أن في الأمر والإرادة كثيرا إنه في أن تعبر عن الأمر أو الإرادة فأحيانا يستخدم اللام مكان أن كقول الله تعالى يريد الله ليبين لك يعني يريد الله أن يبين لك ما تعلق بالإرادة يريد الله أن يبين لك ذات التفكير لكن الآن يريد الله ليبين لك وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم فمعناه يريدون أن يطفئوا وقال في الأمر وأمرنا لمثلنا لرب العالمين وأمرنا لمسلم يعني وأمرنا أن نسلم هذا الأمر كذلك يعني هذا له مغارب كثيرة كما بينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين موحدين لا يعبدون سواه حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. كل هذا مرار حنيف المائل والحنف الذي يكون في الساق الميل بيكون في ساق من الأطفال بعدين في ساق نفس السنة هو ذا الحنف. الحنف اللي هو ذي الميل تخوف. فمعنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام لأن الأديان ومعرضا عنها ويميل إلى دين الإسلام. هذا معنى حنيفا. فحنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حنفاء أي متبع إبراهيم عليه السلام أو على مثاله. وأصله جمع حنيف بمعنى المائل المنحرف. كل يبي إبراهيم عليه السلام من انحرافه عن وثنية الناس كافة ويقيم الصلاة يعني يقيم الصلاة المكتوبة ويأتون بها بحدودها في أوقاتها لإحضار القلب هيبة المعبود وتروي به بالكسوة لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة. ويؤتي الزكاة يعني عند وجودها بصرفها في مصارفها التي أعجبها الله تبارك وتعالى. وذلك دين القيمة وذلك الذي أمروا به سواء على لسان أنبيائه وفي كتبه أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك دين القيمة يعني الكتب القيمة في اختيار رأسي معنا من مقصود به دين القيمة. لكن قبل أن نبين ذلك ننقل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال استغل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذلك يعني دين الإيمان ما هو داخل في الأعمال أيضا بجانب العقائد. وطبعا معروف أن هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يسير يستدل بها في كل أبواب العبادات. لماذا؟ يستدل بها على ماذا؟ على الإخلاص. يعني أي عبادة بيشترط فيها النية من فات عبادة من غير نية. أي عبادة حتى تصبح تصير عبادة لابد فيها من النية. فالصلاة كعبادة غصن الأساس لها أو الأول هو ليه؟ النية روح الإبادة. الحج لابد من النية، الزكاة لابد من النية، الصيام لابد من النية. واحد يسأل إنه بيخرج أموال كذا وكذا وكذا ينفع في آخر السنة يحسبها من الزكاة؟ أنت لما أعتبرتها نويت أنها من الزكاة؟ نويت أنها من الزكاة؟ إن كنت نويت أنها من الزكاة يعني ظنيت يحسبها من الزكاة بفروض. إن لم تنوي فأنا أنت أن تحسب من الزكاة. واحد امتنع عن أداء الزكاة يقول أنا لا أنا بخلص كثير لله يعني الموضوع ويطلع كمان أكثر من الزكاة. فناخذ أن يطلع أضعاف الزكاة الموجودة عليه لكن لم ينوي بها الزكاة هل تبرأ ذمته؟ شخص انغمس دين الزكاة انغمس في البحر وقال أو ارتكب من الدنيا الحر مثلا هل الرسع جنابته؟ لا رسع لا بد من نية رفع من حدث الأكبر واضح. فإذا النية ركزة في الإعدادات وده موضوع كبير وموضوع مهم لكن هذه إشارة سريعة لأن هذه الآية دائما نجدها في كل من هذه الأبواب الفقه عند بيان ركن الإيه؟ النية. لماذا؟ لأن النية تميز العادة من العبادة. واحد أتاني جالس في المسجد 10 أيام مستقبل جالس في المسجد ما غدر ولم ينوي الاعتكاف. واحد بيعمل نفس الشيء لكن ينوي الاعتكاف ففرق بينهما النية. واضح النية لها يعني مكان خطير جدا في الإسلام وفي سواء الإسلام. فالنية تميز العادة من العبادة وتميز العبادات عن بعضها. كيف؟ كيف النية تميز العبادات عن بعضها البعض؟ نعم النية تميز أيضا بين النفل وبين الفرض. قد تتكلم سورة الصلاة في النفل والفريضة ثم تأتي النية التي تميز الفرق بينهما. إذا النية تميز العادة عن العبادة وتميز الفرق من النفس أيضا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمرت أن أعبد الله أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قوله تعالى وذلك دين القيمة وذلك يعني الذي أمروا به دين القيمة دين القيمة يعني دين الكتب القيمة. هذا تفسير وذلك دين القيمة الذي كده قال فيها كتب قيمة. وذلك دين القيمة يعني وذلك دين الكتب الفجنة، أو وذلك دين الأمة الفجنة، الوطن التي هي أمة الإسلام، فذلك دين الفجنة من الأمة الفجنة، على أنه اقتصر إيه من أخلوق. ومعنى الآية إن أهل الكتاب قد افترقوا ولعنت كل فرقة مؤتها، وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة، مع أنهم لم يؤمروا ولم تورع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا له عقائدهم وأعمالهم، فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة، ولا يقلدون أهل الضلال من الأمم الأخرى، وأن يخشعوا لله في صلاتهم، وأن يصلوا عباد الله بزكاتهم. فإذا كان هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في الأوامر، فما كان عليه إلا أن يجعلوه نصب أعينهم، فيردوا إليه كل ما يعرض لهم من المكائن، فيحل به كل ما يعترض أمامه من المشاكل. حيث ومكث حكم الإخلاص في الأنفس تسلط الإنفاق عليها، فكادت فيها الوحدة ولم تطرق طرقها الفرقة. هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب، فما نقول في حالنا؟ أفما ينعاه كتابنا الشهيد علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين وأنكرنا فيه شيعا وملأناه محدثات وبدعة؟ لهذا الذي تقدم عرف أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوته إلى قبول ما جاء به، وأن من في قوله تعالى من أهل الكتاب للتبعيد، هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى، أن من الذين كفروا من أهل الكتاب وضح للتبعيد، لأن منهم من آمن ومنهم من كفر، فالمقصود أن الذين كفروا من أهل الكتاب في قول انها من للتبعيد، يعني لان في طائفه اخرى اسلمت، واضح. وان معنى لم يكونوا منفكين اي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم، فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الغفله المحضه التي كانوا فيها حتى تاتيهم البينه. يقول العلماء الشيخ عطيه السالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يقول وهذا لا يستوجب التفرق في أمره صلى الله عليه وسلم. وبين القرآن العظيم أن هذا الأمر موجود في كل كتبه وفي القرآن الكريم، يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وانحنوا الطاغوت، هذا معنى يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون إلى آخر الآيات. فإذا هذه الأوامر سواء كانت في كتبهم أو في القرآن لا تقتضي التفرق بل تستوجب الاجتماع والوحدة. قوله تعالى وذلك دين القيمة، القيمة فيعلى من القوامة أو القوامة وهي غاية الاستقامة، وجاء بعد قوله فيها الكتب القيمة يعني مستقيمة بتعاليمها. وبين الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم هو أقوم الكتب وأعدلها على الإطلاق في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فنفى عنه العوج واثبت له الاستقامه. فهذه غايه القوامه من ان المستقيم قد يكون فيه الحلال كالطريق المعبد المستقيم عن المرتفعات والمنخفضات، لكنه قد انحرف تاره يمينا وشمالا مع انه طريق مستقيم، لكن لا يمكن يكون مستقيم لكن لا يكون من العوج، لكن أجمل الأحوال أن ينتفع عنه العوج وتثبت له الاستقامة، فهو الطريق الذي يمتد في اتجاه واحد بدون أي عوجات في أي الجانبين مع استقامته في خطه. واضح. وهكذا هو القرآن فهو الصراط المستقيم، ولذلك قال تعالى وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة، قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه، كما قال تعالى ذلك الدين القيم، وقال تعالى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذه الايه الكريمه فهي قول الله تبارك وتعالى: وما تفرق الأذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين خير. يقول في حطية سالم رحمه الله تعالى إن في هذه الآيات ردا صريحا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تفكير حيث لم تسلم لله، وهي دعوة وحدة الأديان. فمحل النفس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل. موضوع سنة وحدة الأديان أنه أبحث نقول وحدة الأديان ولا وحدة الأديان؟ وحدة الأديان وحدة الأديان، لأن الدين كله واحد، لكن وحدة الأديان، لأن وحدة الأديان بالفتح عليها أديان مختلفة كل إيه تواحدت مع بعضها، لكن وحدة الدين إيه؟ واحد وليس أديانا عدة. يقول طبعا الحق، لأن هذه الدعوة فيها كثير من الحق وفيها تلبيس تضافي. أما الحق هو فعلا أن الأديان كلها هي في الأرض دين واحد، فوحدة الأديان بمعنى وحدة أصولها، وحدة أصولها كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فهذا جوهر جميع الرسالات السماوية. فاليوم أهداف الرسالات السماوية أم الديانات السماوية؟ ما ينفعش صح أبدا أبدا أن يقال كلمة رسالات الأديان السماوية. كيف أبدا لم ينزل من السماء رسالات أخذ الأديان؟ دين واحد فقط والذي نزل، جميع الأديان دعوا إلى دين واحد، إن دين عند الله الإسلام. فهو دين واحد، فنحن نزل، وبعدين كيف تكون كلها سماوية وهي يضرب بعضها بعض؟ واحد يقول ثلاثة على الكلام، يقول الكعبة الله المحتار، كيف تكون متضاربة ومتناقضة ثم تنزل من مصدر واحد؟ لا، جميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام. ودين الإسلام ده شعاره يعني مكون من جملتين: لا إله إلا الله، فلان رسول الله. فجميع الأنبياء من آدم عليه السلام حتى خاتمه محمد عليه السلام كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، نفس الإله، أمر بالعبادة، نفس العقائد، نفس التوحيد، قضاء القدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، البعث والنشور. هذه أمور ثابتة وأوقات مضطربة لكل يعني رسالات الأنبياء عليهم السلام. الشق الثاني: لا إله إلا الله، مثلا نوح رسول الله في عهد نوح عليه السلام، وفي قول نوح كانت النجاة بأن يشهدوا هذين الشهادتين. في عهد موسى: لا إله إلا الله، موسى رسول الله. لأن طبعا إذا أنت قلت أنا يا رب لن أعبد غيرك، هل معرفة ما يرضي الله وما يقبل من الله وما يرضي عن الله حتى تستجيب، هل هذه يصل إليها العقل أم لابد فيها من الوحي؟ لابد فيها العقل ومن يبين منها، لأن العبادات لا ينتدى إليها بالعقل، كيف والعقل أصلا لا يدرك يعني إيه المعاني التعبدية في تفسير الأحكام. طبعا هذا التاريخ يكون وقع تعالى يعني كلمة النجاة أن تفهم أن لا إله إلا الله تعبد إلا الله وصف ما يكرعه لك على لسان نبيه ورسوله. واضح؟ فبمعنى محمد رسول الله او نوح رسول الله او عيسى رسول الله يعني وحدوني واعبدوني لا بالبدع التي تخترعونها من انفسكم ولكن طبقا لما يكرعه على لسان نبيه. فهذه كانت كلمه النجاه. هذا هو الفرق في اختلاف الشرائع في احكام الصلاه في الزواج وتفاصيل بعض العبادات يمكن تختلف، لكن التوحيد هذا هو جوهر جميع الرسالات وكل الانبياء دعوا الى سيد الله. هذه الحقيقه هي يعني انصع واكثر اهم حقيقه في وجود كل لا اله الا الله. لا خلق الخلق كلهم الا من اجل لا اله الا الله. كل اللي يجوز هذا ما خلق الا من اجل لا اله الا الله. لا بعث الانبياء الا من اجل لا اله الا الله. ما خلقت الجنه والنار الا من اجلها. ما سرعت سيوف الجهاد الا من اجلها. ها؟ ما سرع الحلال والحرام الا من اجلها. ما قسم الناس الى اهل الجنه واهل النار الا على اساسها. وهكذا. فهذه هي محور الحياة لله. تكلمنا في المناسبة السابقة أن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو أن يفسر التاريخ على أنه صراع بين أهل التوحيد وبين مناوليه من المشركين والكفار. هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، صراع طبقات حاقدة من البقراء على الفارس البرجوازيين والبرلمانية تعمل تحت تعمل ثورة لأجل كلام الخرافات الشيوعية أو الصراع السياسي أو صراع الشهوات كما يذهب إليه الخليج فرويد أو غيره. فالثاني يعني اللي يحمر الحقيقة للتاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى أن يلقى الله أفضل عليها أن صراع بين الإسلام والكفر. هذا هو التفسير الوحيد المحمول للتاريخ. ويجب أن ينظر أن هو ده يحمر التاريخ الذي تدور عليه كل أحداث الدنيا حتى ما نعيشه الآن في هذا الزمان وهو بالأول كده. هو صراع بين الإسلام وغيره الكفر. فنبقى الخداع ومن التدريب أن يصور بصورة أخرى ثلاث غالي ده اليوم العدوان على الحق وصمته أن يصور بين الكفر والإسلام. لو زال الحق الفاصل بين الإسلام والكفر إلا تفعلوه كثل فتنة في الأرض وفساد كبير تحسن الموضوع. لأن إذا حصل تفكير لأن الإسلام يستوي تماما مع الكفر ويحرر عقيدة كما قال ياسر عرفات لزوجته لما أردت أن تدخل في الإسلام والقرآنية الكفر دي المرض أن تفكر هذا لا يوجد جاء لكل حاجة واحدة انت فكادت الكافل من القرآنية الإسلام لأن الظلم زي بعض إذا احنا كل الأجان حاجة واحدة فهو حيار نصري يا إخوية يعني ينجح الخميني كان يقول الخميني أنت مرسيدنا وتغير لأول ونروح لمرس يكون بقول نفس الكلام ونروح للنظام الفاتيكان ويقف الإدير ويرفع لنا الصليب وهو على رأسه ويجب من قطرة الفركات ده حجر الله يقع. فالإنسان بهذا التكليف بالذات إذا صبر من دين الناس لهم يعني ثقلهم في الدعوة أو في العلم أو في الإسلام النهاية القضية لا تحتمل سواء على الإطلاق وجود الأبيض والإسم دي خاصا فاصلا في غاية الوجوه فهي تكون جريئة كبيرة جدا لأن الضحايا هم عوام الناس الذين يختلط عندهم الحق بالوضع. فاستعمال لفظة الأديان الإبراهيمية وتنزل لنا بعض الناس من بعض الأشياء هذا قضاء على أهم وأكبر حديث في الوجود كله يريد الحقيقة أيضا الجناية في حق البشرية ولطالما يعني فرص أن أعظم حق وأول حق وأهم حق في ظروف الإنسان من العقل هو أن لا يحال بينه وبين الإسلام كما أنزله الله وأعظم جريمة تتخذ حق الإنسان ليس أن يستعبد ولا أن يعذب ولا أن تؤخذ أمواله أن تحول بينه وبين الدخول في الإسلام بالتكليف على الإسلام وصف المسلمين الإرهابيين والإسلام دينة تطور والتنفير بهذا الطريق هذه أكبر جريمة في حق البشرية كلها وبالذات الكفار لأنه إذا فروا من هذه النعمة سوف يخلدون أبدا آلاف دينار جهنم. فأي جريمة في حق الإنسان أكثر من أن يحال بينه وبين سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فإذا هذه الدعوة التي جماعة توحيد الأديان هم يتفكرون أن يقول لك الأديان الإبراهيمية الأديان الإبراهيمية هي كلمة حق لأن لا نسميها أديان هي ملة إبراهيم عليه السلام دين واحد دين الإسلام واضح. فتأملوا هنا هذه الآية وما أمروا كل هؤلاء فرعون وما أمروا سواء كان في كتبهم أو عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أمروا إلا بأمر لا يحصل التفرق ولا الاضطراع إلا أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين بلا شرك ولا ملة حنفاء كما كان إبراهيم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. وأما الباطل في هذه الدعوة دعوة الأديان الإبراهيمية أو توحيد الأديان فهو الإبهام لأن هذا ينظر على الفروع مع الذي عند الجميع لأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مع فروع الدين الآخر فالصلاة والصيام إلى آخره. فالذي جاء بالقرآن هو دين القيم وذلك دين القيم هذا هو الدين القيم والقرآن يهدي التي هي أقوم أقوم فلا يمكن أن يكون القرآن أقوم يجي أفعل تفضيل يبقى لا يمكن يتسوى من هو دونه القرآن لا يتسوى أبدا من هو دونه القرآن حتى يكون السابقة مع أننا نؤمن ما عند الله لكن القرآن مهيمن عليه كما قال تعالى مهيمن ومهيمنا عليه بل إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينكرنه ولا يتبعنه فأخذ عليهم العهد بذلك. فالرسل أيضا أخذ العهد على الأمم على أممه لو بعث محمد لا يؤمنن به ولا ينكرنه. إذا لم يبقى الآن بعد بعث محمد عليه السلام خلاص انتهى مفيش أي فجوة ولا مكان لحد إحنا رفض الأديان لأن الإسلام هو دين الحق الوحيد ونقولها في غاية الوضوح هو الدين الوحيد على ظهر الأرض وجميع الأبواب أو الطرق التي كانت تؤدي إلى الجنة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقف إلا طريق واحد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج أي إنسان يزين أن يكون لك طريق إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقه فهو كافر مشرك خارج من الإسلام. أي إنسان يدعي أن في طريق وصل الجنة غير طريق محمد عليه السلام بعد بعثته فهو كافر لا شك في كفره، ومن لم يكفره فهو كافر. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في الحقيقة هذا القضية قضية في غاية الأهمية، وتستأهل طبعا أنها أخطر قضية كانت في الوجود كله، عملية إزالة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر التي تتعرض الآن لعملية تمييع وسعة النطاق وتجمع على قلب الأفكار، هذا أخطر خطر يتعرضها الإسلام. هذه القضية في الحقيقة تعرض لها العلامة الجليل الشيخ بكر عبد الله الجليل في كتاب النبوي يسمى الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. فالحقيقة تعرفون أن الشيخ بكر عبد الجليل رحمه الله تعالى يعني رجل يعني مبدع في كتاباته ويغوص في أعماق الأفكار ويخرج لنا يعني بالنص الاخر هذه الفنون، فاي كتاب عليه اسم كتاب لابد ان يتفرج من غير توقع عن ذلك، لانه لا يؤلف في اي موضوع الا ويكون متقنا ولا بد انك سوف تستفيد يعني منه. فهذا الكتاب هو ناقش هذه القضيه حقيقه بالتفصيل نقاشا رائعا جدا، واعاد ويعني فصل فيها طبعا لن نصح لجنه الكتاب بالتفصيل، لكن نختلف منها او نختلف منها بعض الاشياء. هو تكلم اولا عن المسرد التاريخي لهذه النظريه وتفسير وقائعها، فذكر ان هذه النظريه اليهود والنصارى لسحب المسلمين عن الاسلام، هذه المؤامره موضوع الاديان دي حتى اليهود ترى يعني يخرجون من المله ويسحبون من الاسلام الى ضلالهم قديمة عند اليهود والنصارى في فلسفة تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العلائية للإسلام والمسلمين. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاولتهم زائدة لإضلال المسلمين عن إسلامهم ورد ذلك. يقول تعالى: ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعطوا وقته حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الآيات على مر الزمن تتلى في المحاريب وتتلى في القرآن الكريم حتى لا تبيد هذه الحقيقة عن أو هذا الكيف عن قلوب المؤمنين. مرحلة ثانية مرحلة الدعوة إليها بعد انفراد القرون المفضلة، هذا كان تعالي النبي عليه الصلاة والسلام لما انفرد القرون المفضلة بالقرون الخمرية أيضا جاءت دعوة الدعوة لإخراج المسلمين من إسلامهم تحت اسم وحدة الوجود والاتحاد والحلول على أيدي ملاحدة المتفوقة في مصر والإسلام وفارس وأقاليم العجم وغلاة الرافضة، حتى بلغ الحال أن بعض هؤلاء الملاحدة يريدون التهور والتنصر بل فيه من رد حلول اليهود والنصارى على دين الإسلام. وطبعا هذا يعني كلام معروف معروف يعني كيف الاسلام تناول الله تعالى كيف انه كان الامر واقف في الترد على هؤلاء الغلاة. ياسر الحلاج حسين المنصور التاريخي المقتول على الردة سنة 309 هجرية وابن عربي محمد بن علي الطائي قدوة التفسير للقائلين بوحدة النزول في كتابه الفتوح وابن سبعين والسلم سمين والنهود وغيرهم كثير. فطبعا هؤلاء الملاحدة الأعداء الإسلام الآن يحاولون ويستهلون أن يعيدوا فراسهم من جديد، لأن دي وسيلة أيضا لإضعاف انتماء المسلمين إلى الإسلام، نفس الإخراج الهدف هو إخراج المسلمين عن الإسلام، مش لم يفهموا هذا ويتنصرون هذا غير هم عاجزين عنه، لكن هم إخراج المسلم عن إسلامية. فمن صور قول عن الإسلام يكون قول الرسل في وجود و اللي يعمل أي شيء هو عبر الغرض الضرر. يعني كما يكون هذا الخبيث العربي العبد رب والرب عبد ليس في الإيمان المكلف إن كنت رب فذاك عبد كنت عبد فذاك رب أو كنت رب أن يكلف واستقر الله هذا الكفر يقول ومن كلب والخنزير إلا إلى هنا قال الله إلا راهب في كنيسة. العربية أعتبر يعني أكبر الموحدين اثنين محمد عليه السلام وإبليس فيعني شرك وضلال الدين يعني كل كان هدف منها تقرار المسلمين من دين الإسلام. طبعا الآن يألفوا بقى مأساة الحلاج ويعملوا مسرحيات وكتب ومرات ويحاولوا الكتب اللي دي المعارضة المعارضة السياسية والناس الإرهابيين دول اللي قتلوا الحلاج وإظهار الحلاج لك المظلوم إلى آخر هذا الكلام كله من أجل إيه؟ إن الحليم إطارة الحليم اللي يجي هذا التراث هو هذا التراث العقل سواء كان تراث إخوان الصفا أو تراث ابن عربي أو الحلاج أو ابن سبعين اللهم أحسن إيه؟ فالسلم ثالث وابنهود أيضا مرحلة الدعوة إليها في النص الأول من القرن الرابع عشر لأن هذه الدعوة كانت بالتراث الأوقات ثم عادت للجديد تحت إطار أو تحت اسم الجديد وهو الماسونية منظمة يهودية للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية تحت إطار الدعوة لوحي الأديان ونشر التعصب ونشر لهم يؤمنون بالله كل الناس مؤمنين دخل في خلال دعوتهم وتورط فيها جمال الدين ابن صفصف المتأخر لأن هو شيعي أصلا جمال الدين يسمى الأغاني هذا في علم الإيراني وليس أفغانيا ايضا تورط في شيء منها يعني بعض سلام يمكن ايضا زعيم طائفه مرزا محمد باقر الايراني تنصر في معاد الاسلام ويوسف جمعيه التاليف والتخريج بين الاديان الثلاثه دخل فيها بعض الايرانيين وبعض الاثنين وبعض اليهود أما المرحلة في الدعوة في العصر الحاضر في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري في ظل النظام العالمي الجديد ظهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين والعبارة أخرى التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية. فنحن موحدين يعني نحن نؤمن بمحمد وعيسى وموسى عليهم السلام جميعا بل لو المسلم كفر بواحد هؤلاء الله نحن نؤمن تمام وكيل مشركة كافرة مكتسبة نحن نؤمن بالأنبياء ونعظمهم لكن لا على ما يعني يزعمون. فالدعوة أخذت صورة الدعوة للتقريب بين الأديان التقارب بين الأديان نهج بالتعصب الديني ثم اسم الإخاء الديني ونجمع الأديان طبعا حتى في مركز الإسلام الإسلامية بداخل الإسم بالآية الطبقة الإسلامية النصرانية تضم الإسلام المسيحي الشيوعية ثم خرج تعرف وحدة الأديان توحيد الأديان الإبراهيمية الوحدة الإبراهيمية وحدة الدين الإلهي المؤمنون المؤمنون المتحدون الناس المتحدون الديانة العالمية التعاون بين الأديان المليون العالمية وتوحيد الأديان وحدة الكتب السماوية هذا أكثر تعرف وصل إلى إعلان فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مع بعض ثم دخل في الحياة التعبدية العملية ازدعى ما يسمى البابر يعني خلق السلام الشركة بين ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين لقرية أسيس في إيطاليا فأقيمت صلاة جماعة أقيمت قرر 12 سنة في ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى في صلاة روح القدس بس صراحة دي نعرف مكمل أي قبلة يعني المكمل مع بعض وكانت الصلاة فين يعني تكمل أي قبلة كتبت رحمة عن بيت عذاب كانت المسجد الكتابيسة أو معبد وبعدين أول صلاة في العالم يؤم فيها الكافر مسلمين في الإمام كافر وما يصنع ذلك من أساليب بارعة من نفس بلاد ونفس الأنظار إليها ونفسها حولها تستنيح بالسلام العالمي ونزداد الطمأنينة والسعادة الإنسانية والإخاء والحرية والمساواة والجر والإحسان تمام من ذلك أعراف المسلمين الحرية والإخاء والمساواة أو السلام والرحمة والإنسانية. أيضا الدعوة إلى الروحية الحديثة قائمة على تحضير الأرواح، روح المسلم واليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، وهي دعوة تهرانية جدا. طبعا أول أثر هذه الدعوة اقتحام العقبة وكسر هذه الهيبة من المسلمين وكسر هذه اليسر من الكافرين من وجه آخر. من أثرها تقديم هذا المدعو القضاء نفس هذا العالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعا ومحامل رسالة السلام العالمي للبشرية. من أثرها أنه اعتبر يوم 17/10/86 لكل الأديان، وأول يوم من شهر أيار يوم الثلاثي. من أثرها اتخاذ نسيب يراجده الجميع، أسموه نسيب الإله الواحد رب وأب. ومن أثرها انتشر عقد المؤتمرات هذه النظرية ونقاب الجمعيات، تعقد المؤتمر الإبراهيمي 97 في قرطبة بمشاركة على جميع يهود والنصارى ومن تسليم الإسلام من القديانيين والإسماعيليين باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية. كان من خلال ذلك النصراني والذي يفخر بأنه ما زال نصراني وهو روجيه زارودي، ليس كما يعني يفخر الناس وقال أنا ما تخليت عن نصراني وله طبعا فكرة في غاية الخطوة. بعد ذلك تأتيك الجماعة العالمية باسم المؤمنون متحدون، أيضا نادي الشباب المتدين، جماعة أخرى الناس متحدون. عمل هذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وتجريد الشخصية الإسلامية من هويته. يمكن واحد في الإسلام ناسخ لما حضر أو أن القرآن ناسخ لجميع الكتب، أن مهيمن عليها بس وحدة يعني الأديان. رأس مال جماعة المؤمنين المتحدون $80,000 في حال حل الجمعية تعود أموالها إلى الصليب الأحمر ومؤسسة الصدقات الكنسية. من اعتبارات هذه الجمعية الرموز رمز الإحسان الصليب الأحمر التصور غارلين والمساواة كارل ماركس ورمز السلام العالمي للبشرية والإخاء الديني هو البابا. استخدمت هذه الجمعية راي عليها الشعارات الأساسية شعار الأمم المتحدة، وطبعا ألوان على الأمم المتحدة متخذة من التوراة من التناول، تأخذ قزح وده أيضا مأخوذ من كشف التكوين في التوراتين، ورقم 7 رمز النصر عندهم وهو اسم أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية وحملت النصرانية إلى هذه القارة. من أثار هذه النظرية تقربها إلى ديار الإسلام وتأييدها على بعض يعني الألسنة، منها في مؤتمر قوم الشيخ من مصر سنة 1860 ركزت كلمات بعض أصحاب الفخامة على الصفة الجماعية بين المؤتمرين وهي الإبراهيمية، وهو مؤتمر يجمع لفيفا من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعية. في تاريخ 10/10/1916 أعلن بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين لفتين القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. في بعض الآثار صدر قرار رسمي بزواج سفينة نواليس المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم، لأن واحد من المسلمين وقتها سمى اسمه ابن سماه راضين. راضين الله المستعان. طبعا للأسماء هذا أيضا يعني مظاهر ذوبان عن هذه الهوية. في واحد من الصواني مشهور اسم محمد تعرفوه؟ هاي واحد انا ما اعرفوش، لكن انا ما علمت يعني انه ممثل اسمه محمد صبحي هو اصلا نصراني، لكن امه يعني لما يظهر زي عيسى او ساعه يلعب في ابنك عيسى سميه محمد فسميته محمد، فاصبح اسمه محمد صبحي هو نصراني ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني شيء مؤلم جدا يعني نصراني ويسمى محمد. طبعا هذه لها نماذج، يعني كان في واحد دكتور سوري كان معجب بهتلر سنة 1932 طبيب ورجل خوارج سماه محمد هتلر. واحد كويتي سمى ابنه عبد الله جورج بوش الصالح. عبد الله جورج بوش الصالح والبنت اسمها الدكتورة بدور المطوع. قالت سمينا الطفل على اسم الرئيس الامريكي كبادرة عرفان لتحرير بلادنا. يعني برضه هذا مظاهر ذوبان الهوية والحد الفاصل بين المسلمين وبين يعني غيرهم. الحقيقة الشيخ يعني خطر جدا أن ألتق بقراءة هذا الكتاب قيم جدا الإبطال نظرية الخلط بين الإسلام وعلم الأديان. هذا ما تيسر يعني المرور عليه من موضوعات هذا الكتاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. قرئت البرية وقرئت البريئة. شر البرية أو شر البريئة يعني شر من برأه الله سبحانه وتعالى وخلقه. فأكثر يعني العرب وأكثر القراء على طرف الهم لأن تكونها البرية لكثرة ما جرت على الألسنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة من إيه؟ برأ الله الخلق فهي بريئة يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. لكن قال تعالى إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآية تضمنت أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها وأنهم شر البرية أو شر البرية ومن البرية الدواب والطيور. فالنص هنا على العموم فأفهمت الآية أن هؤلاء شر الخليقة لها يعني حتى شر من إيه؟ من الحيوانات والدواب لأنها تدخل في البرية. وهذا ما صرح القرآن في موضع آخر فقال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد بين أن المراد به من كفار إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. من هم هؤلاء؟ قال تبارك وتعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين ذلك أن المراد بهم الكفار. وقال أفأنت تسمع الصم وتهدي العمى ومن كان في ضلال مبين. هل الدواب في ضلال مبين؟ لا الدواب ليس في ضلال الكفار في ضلال مبين لأن الدواب تعلم وتؤمن بوحدانية الله. هدهد سليمان انظر كيف أنكر شرك بلقيس وقومها وجئت من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يشير أن يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر الآية. فالهدهد فهم قريب التوحيد فهما يعني عميقا بهذه السورة. نعم. وفي الحديث في قبل يوم الجمعة وما من دابة إلا تسيخ بإذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس قبل 3 ساعات. هذا خبر الصادق الموضوع من كل يوم جمعة الدواب ما من دابة إلا وهي تنفذ بإذنها عارف أن يوم الجمعة ده حتكون فيه الساعة وصح بذلك الحديث. هل الكافر عندهم من ذلك شيء؟ الكافر ما عندهم من ذلك خطأ. فلذلك الدواب أفضل منه كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. أيضا في الآخرة لم يجمع الله سبحانه وتعالى جميع الدواب فيقتص للعزماء من القرناء فيقول لها كولي ترابا حينئذ يتمنى الكافر لو كان مثلها ولم يحصل له ذلك كما قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأن الدواب لم تعمل خيرا حتى تبقى وتعيش إلى توجيه الاتجاز عليه ولم تعمل شرا لتعاقب عليه. فالدواب خرجت من الدنيا لا لها ولا عليها إلا ما كان بينها وبين بعض واحدة بقرن نطحت أخرى بدون قرن فاقتصى لها من بعضها البعض فكانت نهايتها وعودتها إلى منبتها وهو التراب بخلاف الكافر فإن عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفة فيعاقب بالخلود في النار فكان بذلك شر البرية. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولئك هم خير البرية. جاء حديث هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال عليه السلام ذاك إبراهيم. والجهاد العلماء عن مثل هذا التحديث مثلا لا تخذلوني على يونس ابن متى وغيره أجيب عنه إلا أن هذا كان قبل أن يوحى إليه عليه السلام أنه أفضل الأنبياء والمرسلين، أو أنه قال على سبيل هضم النفس والتواضع صلى الله عليه وسلم. أولئك هم خير البرية. وهنا في الحقيقة يعقد العلماء مسألة وهي المفاضلة بين صالح البشر وبين يعني جنس الملائكة. وكل ابن كثير اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال. فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. أقدم كلام روي في هذه المسألة ما جاء في ترجمة أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة. فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من سري بني آدم، من الصالح يعني بني آدم، واستدل بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ووافقه على ذلك أمية ابن عمرو بن سعيد. فقال عراق بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته وهم خدمته داريه ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الخيرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فأجاب المخالف فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. الحقيقة يعني المسألة حتى لا نطيل نبين، بس إن موضع النزاع يعني لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المقابلة على الإطلاق، فإنهم كما قال تعالى: أولئك الأنعام بل هم أضل. وليس المقصود في المقابلة مقابلة بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة من حيث العنصر مثلا أو الجنس الذي يخلق منه أو كذا، لا. المقابلة في هذه المسألة بين صالح البشر وبين الملائكة، هذا هو محل موطن النزاع. فبعض الناس ذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، وقالوا خلاف بين الملائكة والأنبياء فقط. لن ننقل طبعا الأدلة، ولكن نختم الكلام بترجيح بثانية المسألة من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية حينما يدخلون الجنة وينالون الزلفى ويسكنون الدرجات العلى ويحييهم الرحمن ويخصهم بالمزيد قربه ويتجلى لهم ويستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وتقوم الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. الصالح البشر أفضل باعتبار كمال نهايتهم في الجنة، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى متنزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. فهذا خلاصة كلام في هذه القضية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. عدن يعني إقامة، كلمة إذا عدن يعني إقامة، فمعدن الشيء مستقر ومركزه الذي يستقر فيه، فعدن معناه إقامة، جنات عدن يعني إقامة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم يعني بما أطاعوه في الدنيا وعملوا يخلوا فيه من عقابه، ورضوا عنه يعني رضوا عنه عن ثوابه تبارك وتعالى. ولا شك أن مقام رضا الله عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. ما الدليل؟ ورضوان من الله أكبر، فهذا نعيم أعظم بكثير من كل ما أوتوه من النعيم. ذلك يعني هذا الجزاء لمن خشي ربه، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك لمن خشي ربه أي خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته، فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فإن الخشية مناة السعادة الحقيقية.
اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.